درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر وابن نمير عن موسى الجهني حاء حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني. أكمل موسى الجهني البصري رحمه الله ومن رجال الإمام مسلم. قال عن مصعب بن سعد أكمل بن أبي وقاص مدني وهو أبو زرارة لو ولد اسمه زرارة وهو ثقة. قال عن أبيه وهو من؟ هو سعد بن أبي وقاص المعروف سعد بن مالك المشهور بن أبي وقاص صحابي له مناقب عظيمة. قال: جاء أعرابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. هذا الحديث أكمل، هذا الحديث أكمل من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو حديث مشتمل على مجموعة كبيرة من كلمات التوحيد. قد تقدم شرح لا إله إلا الله وشرح الحمد لله وشرح سبحان الله، وهنا معنا كلمتان نشرحهما: كلمة الله أكبر وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهاتان الكلمتان من كلمات التوحيد، من كلمات التوحيد، ولهاتين الكلمتين من العظمة والجلالة ويعني العبودية والتسليم لله عز وجل، لهاتين الكلمتين أمور عظيمة. المطلوب أننا نعي ونفهم ونفقه عظمة هاتين الكلمتين. قول الله أكبر بمعنى الله أعظم، معنى أكبر أي أعظم، فهو أكبر من كل كبير جل شأنه. الله أكبر لفظ كما يتضمن كما سمعت أنه لفظ نص في أنه أكبر من كل كبير جل شأنه. سأقرأ عليكم هذه الفائدة، وهي مسألة قال ابن عطية في تفسيره عند قوله تعالى: وكبره تكبيرا. قال: أبلغ لفظ للعرب، أبلغ لفظ للعرب في معنى التعظيم. سمعتم يا رجال؟ العرب كانوا إذا أرادوا أن يعظموا الله قالوا: الله أكبر، الله أكبر. قال: أبلغ لفظ للعرب في معنى التعظيم والإجلال، ثم أكدها بالمصدر وتحقيقا لها وإبلاغا في معناها. وقال مجير الدين العليمي في قوله الله أكبر: ويأبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال. وقال الزحيلي: وهي أبلغ لفظ للعرب في معنى التعظيم والإجلال. الله أكبر أي أنه أكبر من كل شيء. إذن هذه الكلمة كلمة توحيد، يوحد الله بها وينزه، وتتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. هذه الكلمة تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. فهو أكبر لأنه الإله الحق، وهو الأكبر لأنه رب العالمين، وهو أكبر لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل شأنه. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله شرحا طيبا لهذه الكلمة سأقرأه عليكم. والمطلوب أن نعي ما سيقرأ، أن نعي ما سيقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاوى: فالتكبير شرع أيضا لدفع العدو من شياطين الجن والإنس، سمعتم يا رجال، والنار التي هي عدو لنا. وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال، هذه من فوائد التكبير، أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة، ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياءه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار. يعني كبرياء الله في قلوب المؤمنين استولي على جميع من قد يعظمون من قبل الناس، يعظمون ويرون أن لهم كبرياء في الأرض باعتبار الملك والسلطان والقوة إلى آخره. قال: فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. سمعتم يا رجال، سمعتم عظمة هذه الكلمة، أن الشخص لما يقول الله أكبر تعبد الله، تعبد الله بذلك وأخلص العبادة له في إثبات الكبرياء له جل شأنه. الثاني كما سمعت أنه يستعين بالله على الأمور، خصوصا على كبارها وعلى ما استصعب منها. قال رحمه الله: ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر، إذا هدى الله العبد أو نصره أو إلى آخره. قال: لأن هذه الثلاث أكبر ما يطلبه العبد. إيش هي الثلاث؟ ما هي الثلاث؟ النصر والرزق أكمل، النصر والرزق أكمل، والهداية. فيحتاج إلى هداية من الله، وإلى رزق من الله، وإلى نصر من عند الله عز وجل. قال: والهدى أعظم من الرزق والنصر، لأن الرزق والنصر قد لا ينتفع بهما إلا في الدنيا، وأما الهدى فمنفعته في الآخرة قطعا. والمقصود بالرزق والنصر فخص بصريح التكبير لأنه نعمة الحق وذلك دونه، فوسع الأمر فيهما بعموم ذكر اسم الله. فجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان وزمان وحال ورجال، فتبين أن الله أكبر لتستولي كبرياءه في القلوب على كبرياء ما سواه، ويكون له الشرف على كل شرف. قال تعالى فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، إلى آخر الكلام. الكلام طويل حول عظمة التكبير، حول عظمة التكبير. وعلى كل، التكبير كما سمعتم من كلمات التوحيد العظيمة، من كلمات التوحيد العظيمة التي ينبغي أن يكون لها عظمة في القلوب تمتلئ بها القلوب. قد كان الصحابة عندما يغزون وعندما يقاتلون ويجاهدون في سبيل الله يقولون الله أكبر، وتدوي ويحصل من الخوف والرعب في قلوب الأعداء ما يحصل. قال رسول الله أكبر: خربت خيبر وخربت خيبر بحمد الله رب العالمين. إذن هذه الكلمة العظيمة من كلمات التوحيد، المطلوب أننا نعرف عظمتها، وأن الشخص يتعبد لله عز وجل بإثبات العظمة والكبرياء لله الواحد القهار. قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من كلمات التوحيد، وهذه الكلمة قد جاءت في أكثر من حديث من أحاديث كلمات التوحيد. فقد جاءت في حديث: أحب الكلام إلى الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا جاءت هذه الكلمة يعني مع يعني كلمات التوحيد. يعني ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهي من كلمات التوحيد العظيمة العظيمة. وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله قد جاء من حديث أبي موسى الأشعري أنها كنز من كنوز الجنة، وهذا الحديث ذكره السيوطي في قف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة أنه متواتر، ذكره عن 14 صحابية، وذكره الكتاني والزبيدي عن 14 صحابية، فهو حديث متواتر كما سمعت أنها كنز من كنوز الجنة. ومعنى كنز أن الأجر عظيم من الله لمن يقول هذه الكلمة ولمن يذكر الله عز وجل بهذه الكلمة العظيمة. كذلك أيضا قد جاءت أحاديث كحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا أيضا قد جاء من حديث سعد بن عبادة أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله أنها باب من أبواب الجنة، أنها باب من أبواب الجنة. كذلك أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أسلم واستسلم، فقد أسلم واستسلم. وذكر الإمام النووي رحمه الله قال قال العلماء إنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله واعتراف وإذعان. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله إنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله وإذعان واعتراف بأن الحول والقوة لله الواحد القهار. وعظمة هذه الكلمة ينبغي أن تكون معلومة، ينبغي أن تكون معلومة. وقد ذكر يعني العلماء من شأن عظمتها، أقرأ هذا الكلام ابن القيم رحمه الله قال في الوابل الصيب: وهذه الكلمة لها تأثير عجيب، هذه الكلمة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك، ومن يخاف ركوب الأهوال، ومن يخاف ركوب الأهوال، يعني من كان عليه هذه الأمور أو عنده هذه الأمور فاستعن بالله على دفعها وإزالتها والنجاح فيها بهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولها أيضا تأثير في دفع الفقر، ولها تأثير في دفع الفقر كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث ابن معاوية ابن صالح عن أسد بن وداعة قال قال رسول الله من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. وكان حبيب بن سلمة يستحب إذا لقي عدوا أو نهض حصنا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن والحمد لله. هذا ذكره ابن القيم في الوابل الصيب. وقال في زاد المعاد: وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء لما فيها من كمال التفويض والتبري من الحول والقوة إلا به جل شأنه وتسليم الأمر لله وعدم منازعته في شيء منه، وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم السفلي والعلوي. إذن إيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ من يقول لنا لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول لشيء في العالم العلوي والسفلي إلا بتحويل الله إياه، ولا قوة لشيء في العالم العلوي والسفلي إلا بقوة له من عند الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة تثبت لله عز وجل أنه المتصرف في كل شيء وأن كل شيء يتحرك ويجري بمشيئته، وأنه ليس هنالك من هو مستقل ولا خارج عن قدرة الله ولا عن مشيئة الله ولا عن إرادة الله، بل الكل تحت ذلك كله وخاضع لذلك كله، والكل ليس له من هذا الأمر شيء، أي من الحول والقوة، فإنما الحول والقوة لله الواحد الأحد. هذا ما اقتضى من عظمة هذه الكلمة. هنا كلام لابن الأمير رحمه الله تعالى. قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: والأحاديث في فضل هذه الكلمة مجموعة ومتفرقة بحر لا تستنزفه الدلاء ولا ينقصه الإملاء. الأحاديث في هذه الكلمة الواردة في هذه الكلمة كما سمعت مجموعة ومتفرقة، يعني مجموعة كمثل الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فهنا أحاديث كما سمعت مجموعة كبيرة، وهناك أحاديث متفرقة في قضايا، ومنها أن الرسول كان إذا خرج من منزله قال بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيستسلم لله. وهكذا من حديث أنس بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحت عنه الشياطين. إذن هذه الكلمة كما سمعتم لها شأنها العظيم، لها شأنها العظيم الذي ينبغي أن يكون معلوما عندنا، وأن تقال هذه الكلمة على حسب ما يتيسر للشخص أن يقولها. وسأقرأ عليكم هذا الكلام للوزير. قال ابن الجوزي في المقتبس: سمعت الوزير، هو ابن هبيرة، وابن هبيرة قال: سمعت الوزير يقول تدبرت قوله لا قوة إلا بالله، تدبرت قوله لا قوة إلا بالله، فرأيت لها ثلاثة أوجه، فرأيت لها ثلاثة أوجه: أحدها أن قائلها يتبرأ من حوله وقوته ويسلم الأمر إلى مالكه، والثاني أنه يعلم أنه لا قوة للمخلوق إلا بالله فلا يخاف منهم، إذ قواهم لا تكون إلا بالله، وذلك يوجب الخوف من الله وحده، والثالث أنه رد على الفلاسفة والطبائعيين الذين يدعون القوى في الأشياء بطبيعتها، فإن هذه الكلمة بينت أن القوى كلها لا تكون إلا بالله، أن القوى لا تكون إلا بالله. وهذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: وهذا تحقيق معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال، يعني من معصية إلى طاعة، ومن كفر إلى إيمان، ومن شرك إلى إسلام، ومن ضعف إلى قوة، ومن فقر إلى غنى، لا تحول العبد. قال: فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة، فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحذورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه الله. وكلام أهل العلم يعني في عظمة هذه الكلمة كثير، كلام أهل العلم في عظمة هذه الكلمة كلام كثير، والحمد لله. إذن حفظكم الله، هذه الكلمة العظيمة ينبغي ألا نحرم من ذكر الله بهذا الذكر، من ذكر الله بهذا الذكر، خصوصا في المصاعب والمتاعب والمشاق والأعمال والأمور التي فيها المخاوف والمزعجات والمقلقات إلى آخره. فنتعلم ونأخذ لنا أسلحة، نأخذ لنا أسلحة، يكون عندنا أسلحة يتسلح بها الشخص، والحمد لله. فمن سلم أمره لله واستعان بالله وعلم أن الأمر كله لله ورضي بالله أن يكون حافظا له دافعا عنه ومؤيدا له وناصرا، لن يضيعه الله، لن يضيعه الله. إذن الخلاصة في لا حول ولا قوة إلا بالله، من يقولها؟ من يذكرنا الخلاصة فيها؟ قم. نعم، لأن المخلوق ليس بيده قوة إلا بقدر ما يعني يعطيه الله عز وجل، فالله هو القوي. بارك الله فيه. هذه الكلمة ضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، هذه الكلمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهي متضمنة لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو جل شأنه الذي له التحويل إلى يعني توحيده والاعتراف بربوبيته والاعتراف بألوهيته وكذلك أيضا الاعتراف بأسمائه وصفاته. وهي تثبت لله هذه الأنواع الثلاثة، تثبت لله أنه القادر، أنه الرب المدبر العباد، وأنه الإله المعبود لجميع الخلق، وأنه المتصف بصفات الكمال. فهي تثبت لله عز وجل صفات الكمال لأنه المتصرف في الخلق والعباد قدرة وحكمة وكذلك أيضا خلقا وإيجادا وغير ذلك مما تثبته لله جل شأنه. كذلك هذه الكلمة ضمن إثبات القدر، أن كل شيء بقدر، وأن كل شيء يجري بمشيئة الله عز وجل، وأنه ليس شيء في الأرض ولا في السماء يجري إلا بقضاء وقدر وبمشيئة من الله جل شأنه. فيتثبت القدر الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة. وكذلك أيضا كما سمعتم أن هذه الكلمة العظيمة ترد على نفاة القدر على الجبرية الذين يقولون الشخص مجبور، وهكذا على القدرية الذين يقولون إن الشخص يخلق فعله، فهي ترد على هاتين الطائفتين. وزيادة على ذلك ما قاله ابن هبيرة، ترد على الطبائعيين إلى آخره. فما أعظمها من كلمة، ما أعظمها من كلمة ينبغي أننا نجعلها نصب عيوننا ونكثر من ذكر الله عز وجل بها. قوله هنا لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول، لا تحول من حال إلى حال، لا تحول، هذا معناها، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة للعبد إلا من الله عز وجل. التحول له من الله، والقوة له من الله، والعبد عاجز مفتقر إلى الله، ضعيف بين يدي الله عز وجل، مستسلم لله عز وجل إن هو صدق مع الله، وإن لم يصدق فهو الفقير العاجز لكنه جهل ذلك. قوله العزيز الحكيم، قال ابن القيم اشتهر أن هذه الكلمة تختم بهذين الاسم العظيمين العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا في هذا الحديث ختمت بهذين الاسمين الكريمين العزيز الحكيم، وختمها بالعزيز والحكيم أبلغ من ختمها بالعلي العظيم، مع أن الكل أن كلا الخاتمتين كلاهما اسمان من أسماء الله الحسنى، والحمد لله رب العالمين. إذن اكتبوا يا رجال، اكتبوا يا رجال فوائد من كلمة التوحيد الله أكبر، فوائد من كلمة التوحيد الله أكبر. الفائدة الأولى أن معنى أكبر أي أعظم وأجل. الفائدة الثانية، اتفق أهل اللغة على أن لفظ الله أكبر أبلغ لفظ يعظم به الله، على أن لفظ الله أكبر أبلغ لفظ يعظم به الله. الفائدة الثالثة أن هذه الكلمة العظيمة، أن هذه الكلمة العظيمة تقال لدفع العدو من شياطين الجن والإنس والانتصار على الأعداء. الفائدة الرابعة هذه الكلمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، هذه الكلمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالله أكبر لأنه رب العالمين جميعا، والله أكبر لأنه إله الناس أجمعين، والله أكبر لأنه لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. يكفي لهنا، الوقت ضيق، ما تسألنا نزيد. انتقلوا فوائد من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. الفائدة الأولى: هذه من كلمات التوحيد العظيمة، وهي خامس كلمة، وهي خامس كلمة من كلمات التوحيد. الفائدة الثانية: الحديث الوارد في لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة متواتر. الحديث الوارد في أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة متواتر. الفائدة الثالثة: قال ابن الأمير الصنعاني: الأحاديث في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، الأحاديث في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله مجموعة ومتفرقة، بحر لا تنزفه الدلاء، بحر لا تنزفه الدلاء، الدلاء بالهمز. اكتب الفائدة الرابعة: معناها، معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال، لا تحول من حال إلى حال للعالم العلوي والسفلي إلا بتحويل الله، إلا بتحويل الله وبمشيئة الله وقدرة الله، إلا بتحويل الله ومشيئة الله وقدرة الله. الفائدة الخامسة: قال النووي رحمه الله في هذه الكلمة: إنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله، كثر التفويض إلى الله، وإذعان واعتراف، اعتراف بالعجز والفقر والضعف، وإذعان أي انقياد، واعتراف وإذعان. الفائدة السادسة: ذكر ابن القيم رحمه الله أن لهذه الكلمة تأثيرا عجيبا في تحمل المشاق ومعالجة الأشغال الصعبة وركوب الأهوال. اكتب الفائدة السابعة: هذه الكلمة متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الفائدة الثامنة: هذه الكلمة فيها إثبات القضاء والقدر والمشيئة لله النافذة في العباد، فيها إثبات القضاء والقدر والمشيئة النافذة، والمشيئة لله النافذة في العباد، وفيها الرد على القدرية المجوسية والجبرية المشركة وعلى الفلاسفة والطبائعيين. الفائدة التاسعة: هذه الكلمة فيها تبري قائلها من حوله وقوته، واعتراف بعجزه وضعفه.
في الرابع والعشرين من شهر المحرم لعام 1442 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.